فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مما مر بنا أمس الكلام على قول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجي الحل، فافهم هداك الله ما لمن. مر بنا أن المقصود من كلام الشيخ رحمه الله تعالى الأبضاء، المقصود الأصل في النساء الحل، هذا الأصل فيها، فيجوز للشخص أن ينكح ما شاء من النساء إلا ما ورد تحريمهن، وأحل لكم ما وراء ذلكم. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. فالمقصود في قوله في الأبضاء التحريم، أي إذا حصل شك هل توفرت الشروط، شروط النكاح أم لا. مثلا امرأة مطلقة أراد أن يعقد عليها، حصل شك هل انقضت عدتها أم لا، هنا نقول الأصل هنا التحريم حتى نعلم أن عدة المرأة انقضت. إذن المقصود في الأبضاء إذا لم نعلم أن الشروط توفرت، إذا شككنا في هل الشروط توفرت أم لا، نقول الأصل التحريم. أما ما عدا ذلك فما حرم من النساء معلوم، وما عدا ذلك فالأصل فيه الحل. ثم قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى: وإياه، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. الوسيلة هي ما يتوصل به إلى غيره، وسائل الأمور أي وسائل كل الأمور. والمعروف أن الكلام على الأمور التعبدية وسواء حلا أو حرمة كالمقاصد، يقول أن الوسيلة لها حكم المقصد. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يقول الأشياء أنواع، نوع أول مقصد كالصلاة مقصد، الطهارة لها وسيلة، المشي إلى المسجد وسيلة، الحج مقصد، النفقة وسيلة، الانتقال من البلد إلى مكة وسيلة، التنقل بين المشاعر وسيلة. يقول هذه الوسائل لها أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد في الحل والحرمة، في الثواب والعقاب. قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني أيضا اعط حكم المقاصد للزوائد. والمقصود هنا بالزوائد أي المتمة أو المتممات، إن شئت تقول زوائد كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وإن شئت أن تقول متممات. بمعنى إذا الشخص انقضت الصلاة سوف يرجع إلى بيته، هذه زوائد أو متممات. إذا فرغنا من الدرس سنرجع إلى بيوتنا، هذه متممات. إذا فرغ الحاج من حجه سيرجع إلى بيته، هذه زوائد أو متممات. إذا رجع الشخص من إذا فرغ الشخص من عيادة المريض سيرجع إلى بيته، فهذه زوائد ومتممات. إذن الشيخ رحمه الله تعالى فادنا ثلاثة أشياء: أن عندنا مقاصد وهي الأصل، وعندنا وسائل هي التي نتوصل بها إلى هذا المقصد، فعلى هذا تكون الوسيلة قبل المقصد، الوسيلة تحصل قبل المقصد. الطهارة وسيلة تكون متى؟ قبل الصلاة. ثم بعد أن يتم المقصد تأتي الزوائد أو المتممات. إذا صلينا أردنا أن نرجع، هذه متمم. إذن ذكر الشيخ عندنا مقاصد، بل عندنا وسائل أولا ثم مقاصد ثم زوائد أو متممات. وبعض العلم يجعل المتممات تبع المقاصد فيجعل، بل تبع الوسائل فيجعل الأمر واحد، وكما تعلمون لا مشاحة في الاصطلاح. إذن القاعدة هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الوسائل والمتممات لها أحكام المقاصد. الوسائل والمتممات لها أحكام المقاصد، بمعنى أن الشخص كما أنه يؤجر إذا أتى للصلاة فهو يؤجر إذا أتى في مشيه إلى المسجد وفي رجوعه من المسجد. دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي، حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال: كان رجل في أقصى المدينة وكانت لا تخطئ الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتوجعت له فقلت: يا فلان، لو اشتريت حمارا يقيك من هوام الأرض، يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أبي رضي الله تعالى عنه: فحملت به حملة، يعني من الذي يكره أن يجاور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فسأله فقال: أريد أن يكتب الله لي ذهابي ورجوعي، ذهابي إلى المسجد ورجوعي. فقال له صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله لك ذلك كله. إذن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه قال: أمشي ليكتب الله لي الخطى في الذهاب للمسجد والرجوع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد كتب الله لك ذلك كله. وفي مسند الإمام أحمد لعله بسند صحيح لعله من حديث عبد الله بن عمرو قال: أي في الأجر ذاهبا وراجعا، أي له الأجر في الذهاب للمسجد ذاهبا وراجعا. وأيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من توضأ في بيتي ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد في الثواب. إذن من أتى لطلب العلم فمجيئه وبقاؤه ورجوعه كله عبادة، حتى يرجع إلى بيته. من خرج مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى ذهابه ورجوعه وجهاده كله في ميزان حسناته. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين حينما قفل من غزوة تبوك قال: إن في المدينة رجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. قالوا: يا رسول الله، في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. إذن قال: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا. وقال ذلك صلى الله عليه وسلم متى؟ في رجوعه. فدل على أن المشي يؤجر عليه الشخص لأنه من أحكام المقاصد، من وسائل المقاصد. إذن هذا في باب الأمور الواجبة والمستحبة، كذلك في باب الحرام. إذا ذهب الشخص إلى مكان معصية فذهابه معصية وبقاؤه أيضا معصية، فيقال الوسائل لها أحكام المقاصد. مثلا أتبي مثال: شخص سافر معصية ليشرب الخمر أو ليزني، نقول ذهابه لهذا البلد وبقاؤه معصية، وبقاؤه فيها معصية، ولو لم يزني في كل الوقت أو يشرب الخمر في كل الوقت أو يتعاطى المخدرات في كل الوقت، فمن ذهابه فهو في معصية. إذا قفل راجعا هل هو الآن يقال الوسائل لأحكام المقاصد أم لا؟ قد يؤخذ من كلام الشيخ نعم، أن حتى في رجوعه، وبعض العلم يرى أن الرجوع لا يعطى أي أحكام المقاصد فيكون بمجرد فراغه و
إذا بدأ يشرع في رجوع إلى أهله هنا انتهت المعصية. إذن وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ثم قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن. الخطأ أن يقصد الشخص شيئا فيصيب غيره، بمعنى أن الفعل الحاصل غير مقصود، كشخص مثلا يريد أن يرمي طائر فيرمي إنسان. الخطأ والإكراه، الإكراه أن يفعل الشخص فعلا من غير إرادته، وقد يكون الإكراه ملجي، بمعنى إكراه ملجي أن الشخص ليس له إرادة مطلقا، كشخص على سبيل المثال حلف مثلا ألا يدخل البيت، فأتى شخص فحمله عنوة وأدخله البيت، هذا يسمى مكره، هذا ليس له إرادة. وبعض الأحيان قد يكون الإكراه للشخص بعض إرادة لكنها ليست تامة، شخص مثلا يتوعد بفعل إن لم تفعل كذا فسيحصل لك كذا وكذا، هو عنده شيء من الإرادة في قصد الفعل لكنه لو لم يخوف ويهدد ما فعل هذا الفعل. والأصوليون يقسمون الكراه إلى كراه ملجي، يعني ليس للشخص أدنى إرادة، وأكراه غير ملجي له إرادة من وجه وليس له إرادة من وجه آخر. قال والخطأ والإكراه والنسيان، النسيان هو الذهول، يعني يذهل الشخص عن الشيء فيفعله، فيفعل فعلا كصائم مثلا شرب الماء ناسيا، أو يترك فعلا كشخص مثلا نسي الصلاة حتى خرج وقتها. قال أسقطه، أي أسقط تبعت هذا الخطأ والنسيان. قال معبودنا، إذن ربنا عز وجل هو معبودنا نتعبد إليه ونتقرب إليه. قال الرحمن، الرحمن اسم من أسماء ربنا تبارك وتعالى. ثم استدرك الشيخ رحمه الله تعالى فقال لكن، إذا لكن حرف استدراك، تلحظون أن لكن مخففة أم لا؟ لكن من أخوات إن، لكن إذا خففت لكن أهملت، بمعنى أنها لا تعمل، فلذلك تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية. إذا لكن هنا لا تعمل، بمعنى لا تعمل عمل إن، لماذا؟ لأنها مخففة، يعني ليست مشددة، لم يقل لكن، لو قال لكن هنا تعمل عمل إن، أما إذا قال لكن هنا فهي مهملة غير مهملة. قال لكن مع الإتلاف، يقول إذا حصل إتلاف مثلا إتلاف نفس، إتلاف مال، قال يثبت البدل، أي يجب البدل، أتلفت هذا الماء يجب عليك أن تأتي ببدله، والبدل تارة يكون مثليا، يكون مثليا، قد يكون مثله سواء بسواء مثل هذا الماء، وقد يكون مقاربا له، مثل لو أتلف شاة يأتي بشاة مثلها، ولن تكون مثلها سواء بسواء لكنها تكون قريبا منها، وتارة تكون البدل يكون في القيمة، إذا لم يوجد له مماثل أو مشابه تكون القيمة. سأرجع إن شاء الله على هذه الأشياء، لكن الكلام على شرح مفردات البيتين. قال وينتفي التأثيم. وتلحظون أن الشيخ قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل. قد يفهم من كلام الشيخ أن البدل يثبت مطلقا سواء في حق الخالق أو حق المخلوق، ويأتي التفصيل إن شاء الله في هذه المسألة. قال وينتفي التأثيم، يقول لا يكون على الشخص إثم، لأنه من شروط التأثيم النية، تقصد الشيء، وهذا ليس إما ليس له نية أو ليس له إرادة. قال وينتفي التأثيم عنه والزلل، إذن في حق في حق الآخرة ليس عليه إثم، انتفى التأثيم، ليس عاصيا، ليس من أهل الوعيد في الآخرة. قال والزلل، أصل الزلل الخطأ. يقول أيضا ينتفي الزلل، بمعنى كأنه لم يتلف، كأنه لم يخطئ. لماذا؟ لأنه رد البدل. إذا انتفى الزلل لماذا؟ كأنه لم يخطئ، لأنه رد البدل، فهنا برئت ذمته فيما يتعلق بحق الخالق والمخلوق. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. إذن يقول الخطأ لا إثم فيه، الخطأ ماذا به؟ لا إثم فيه مطلقا، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن الخطأ لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم، لغو اليمين ما قصده الشخص فهنا غير مؤاخذ فيه. إذن الخطأ لا مؤاخذ فيه، لا في حق الخالق ولا في حق ولا حق المخلوق، لا مؤاخذ فيه، المقصود أي في الإثم، لكن في باب التلف إذا حصل تلف هنا يسقط حق الخالق دون حق المخلوق. مثلا محرم قتل الصيد خاف من باب الخطأ، سيارته تسير في الطريق فعرض عليه الصيد سواء كان طائرا أو حيوان يمشي فقتله في سيارته، هل نقول يجب عليه كفارة هذا الصيد؟ لا، ليس عليه فدية، لمفهوم قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من الناس. ومن قتله منكم متعمدا، إذا كان متعمدا في حق الخالق عليه المثل، عليه المثل، هذا منطوق الآية. مفهوم الآية إذا كان غير متعمد فلا إثم عليه ولا كفارة ولا فدية. لماذا ربنا عز وجل ينص على التعمد؟ لا يذكر ربنا تبارك وتعالى يخص التعمد إلا والله أعلم ليخرج ما عدا العمد. إذن في حق الخالق إذا حصل خطأ ليس هناك بدل. شخص صائم ثم شخص صائم في نهار رمضان، لأن الكفارة المغلظة خاصة في نهار رمضان، ثم جاء معها ناسية هنا لا كفارة عليه، لأن الأمر خاص به شيء بالمتعمد. شخص من باب الخطأ أراد مثلا أن يحلق رأس شخص فأخطأ فحلق رأس شخص محرم، لو كان متعمد عليه الفدية، لكن إذا كان غير متعمد لا فدية عليه. أما بالنسبة لحق المخلوق فالبدل يثبت سواء كان مخطئا أو متعمدا، لكن المتعمد أشد عقوبة من المخطئ. ربنا تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. إذا المؤمن يقتل أخاه المسلم من باب الخطأ، ومع ذلك يؤجب ربنا عز وجل عليه الكفارة والدية. إذا شخص يسير في سيارته ثم يدهس شخص، ما الحكم؟ عليه الدية والكفارة. إذا لا يعبر بخطأ. ونعلم إخوتي وأخواتي أن قيم المتلفات ليست من خطاب الوضع، بل ليست من خطاب التكليف. قيم المتلفات ليست من خطاب التكليف، بل هي من خطاب الوضع. فلذلك تجب على الناس، على المخطئ، على الصغير، على المجنون، على المعتوه، شخص يمشي في سيارته فصدم سيارة شخص من باب الخطأ، نقول عليك قيمة إتلاف السيارة. يقول: أنا مخطئ. نقول: نعم، الخطأ في حق المخلوق مضمون دائما وأبدا، الذي لا يضمن إذا كان الحق في حق الخالق. إذن قال: الخطأ والإكراه. المكره لا إثم عليه لأن ليس له إرادة، فلذلك الكفر، التلفظ بكلمة الكفر، والصواب أيضا بفعل الكفر، فالإكراه عام في القول والفعل، لا يواخذ ربنا تبارك وتعالى به. من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن من أكره على أن يتلفظ بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا إثم عليه، سواء كان قولا أو فعلا. وهذا تلحظون أنه بحق الخالق، فلذلك لو أكره شخص أن يذبح لغير الله عز وجل هدد، وكان إكراه ملجئ بقتل أو نحو، لو ذبح لغير الله لا إثم عليه على الصحيح، لأنه لا فرق بين الكراه، بين القول والفعل، والوارد في الفعل لا يصح. شخص أكره على ترك الصلاة، أو أكره على الفطر في رمضان على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل، لا يؤاخذ بترك الصلاة ولا بالصيام وبالفطر في رمضان، لكن يجب عليه ماذا؟ يجب عليه القضاء. هذا في حق الخالق. أما في حق المخلوق فإذا أكره شخص فالمسألة فيها يعني ليست، لا تعطى حكما واحدا. مثلا سبيل المثال، من أكره على أن يأكل مثلا مال غيره يجوز له، لكن كما مر بنا الضمان ماذا به؟ لا بد منه، فيكون الضمان على من؟ على المكره. مثلا من أكره على الفتور، لا إثم عليه ولا ضمان. طيب من أكره على قتل نفس وإلا قتل، قيل له تقتل فلان وإلا قتلتك والإكراه ملجي، هنا عليه الضمان بإجماع أهل العلم، لو أكره على القتل ليس له أن يقتل، ولو قتل عليه الضمان بإجماع أهل العلم. قد يقول قائل ما الذي يخرج هذه المسألة من القاعدة؟ أم لا، ما الذي يخرج هذه من القاعدة؟ يخرجها قاعدة الضرر لا يزال بالضرر، أو نقول الضرر لا يزال بمثله، فليس له أن يزيل الضرر عن نفسه وهو القتل بقتل غيره. إذا لو أكره مثلا على تكسير، ولنقول مثلا هذا الجهاز الذي بين يديه يجوز له أن يكسره، لكن الضمان على من؟ على من؟ على المكره. لماذا؟ لأن الضمان هنا على المتسبب وليس المباشر، فالآن المباشر ماذا به؟ كأن ليس له إرادة، كأنه أداة في يد المكره، فيكون الضمان على المتسبب وهو المكره، أما المباشر فليس عليه ضمان. قال والنسيان، أيضا النسيان في حق الخالق لا يترتب عليه إثم، لقوله تبارك وتعالى ويدخل فيها إثم الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال ربنا تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم قد فعلت. إذن المؤاخذة أي التأثيم معفوة في الخطأ والنسيان كما في هذه الآية، وبقول ربنا تبارك وتعالى قد فعلت. وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نسي وهو صائم فأكل فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب أو صعيد أتى بأي مفطر من المفطرات، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فليتم صومه، فالفعل لم ينسب إليه بل ينسب إلى نسبه إلى ربه تبارك وتعالى، فإنما أطعمه ربه وسقاه. شخص نام عن الصلاة حتى خرج الوقت لا إثم عليه وعليه القضاء، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. شخص محرم نسي فتطيب لا إثم عليه، لكن يجب عليه أن يزيل الطيب، إذن هذا في حق الخالق. أما في حق المخلوق ففيه الضمان، حق المخلوق فيها الضمان. نفترض على سبيل المثال شخص استأجر سيارة أجرة ثم جعلها عنده يوم أو يومين حاجة يوم يومين فنسي فترك مثلا أسبوعا، هل نقول الآن يعذر بالنسيان فلا ضمان عليه في المدة الباقية، أو نقول في حق المخلوق لا بد من الضمان؟ إذا قلنا في حق المخلوق لا بد من الضمان فنقول يجب عليك أن تدفع أجرة السيارة في المدة كاملة وإن كنت ناسيا. شخص على سبيل المثال أودعه شخص طعاما فأكل هذا الطعام ناسيا أنه وديعة، هل نقول يعذر بنسيانه؟ نقول لا، عليك الضمان، عليك أن تعطي المودع طعاما مثل طعامه، وهكذا. إذن الخطأ والإكراه والنسيان في حق الخالق معفو عنه ولا ضمان، أما في حق المخلوق فأيضا معفو عنه لكن فيه الضمان على التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل، أي يجب البدل، والبدل كما أسلفت قبل قليل قد يكون مثليا، وهذا الشيء الذي له مماثل سواء بسواء، وفي مثل هذا الزمان المثل كثير، لأن يعني حكم أقول الصناعة تجد أن الشيء مطابقا. مثلا أسيب مثال ما نلبسه الآن مثلا من شماغ، من طاقية، من ثياب، من ملابس داخلية، من أقلام، من ساعات، من أجهزة، من فرش، من أدوات كهرباء إلى غيرها، هذه مثلية. لماذا تستطيع أن تأتي بمثله سواء بسواء؟ أو لو كان مقاربا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي رافع في حديث في صحيح مسلم اقترض بكرا، أي جمل، والبكر له أقل من 5 سنين، فأتى يطلب بكرة فلم يجدوا له بكرة، فلم يجدوا إلا خيارا رباعيا يعني له 7 سنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضوه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وأراد أن يرد ماذا به؟ بكرا مثله، لكن ما وجد فقال اقضوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. إذن حتى الحيوان هو من باب المثلي، لو أن الشخص مثلا قتل شاة أو أكلها نقول يجب عليك شاة مثلها، مثلا قتل حمامة نقول يجب عليك حمامة مثلها، أكل كيس الرز ويجب عليك كيس رز إلى غيره، أكل الفاكهة، أكل مثلا الخضار إلى غيرها، هنا يجب ماذا؟ يجب المثل. فلذلك أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها حينما كثرت الصحفة أخذ صحفتها السليمة ودفعها لأم المؤمنين التي كسرت صحفتها، والصحفة هو إناء من خشب، وكما تعلم في السابق الآنية حكمنا مصنوعة في اليد لن تكون سواء بسواء، وضمن النبي صلى الله عليه وسلم صحفة بصحفة، فالصحفة أيضا هي من باب المثلي. أيضا القيمة إذا كان مثلا لا يوجد مثله ولا ما يقاربه يكون الضمان بالقيمة، مثلا على سبيل المثال ولنفترض مثلا طعام لا يوجد إلا مثلا في الشتاء، فأكله شخص ثم أتى صاحبه يطالبه مثلا في الصيف ولا يوجد الآن الطعام ويقول أريد الآن، نقول ليس لك شيء، إما أن تنتظر حتى يخرج هذا الطعام أو نعطيك القيمة. نقول كيف القيمة؟ ينظر في كم قيمة هذا الطعام يباع فيعطى قيمة. مثلا أتى بمثال شخص أتلف جهازا كهربائيا، نفترض أن هذا الجهاز انقطع من السوق لا يوجد في السوق، ماذا نعطيه؟ نعطيه القيمة. إذن الأصل هو المثل، إذا ما وجد مثل هنا يلجأ إلى القيمة. إذن هنا الخطأ والإكراه والنسيان غير مضمون في حق الخالق، مضمون في حق المخلوق. الخطأ والنسيان والإكراه غير مضمونة في حق الخالق، مضمونة في حق المخلوق. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ومن مسائل الأحكام في التبع، الأحكام تم حكم، والحكم في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. ومن مسائل الأحكام في التبع، في التبع أي في الذي يتبع غيره، شيء يتبع غيره. قال: يثبت، أي يثبت له الحكم في الجواز، في الصحة. يقول لا إذا استقل فوقع، يعني يقول هذا نوع من أنواع التبع، إذا كانت منفردة لا تثبت وتسقط، وإذا كانت تبعا لغيرها تثبت. والشيخ رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أو في هذين البيت، في هذا البيت يشير إلى قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، إما الحمل في البطن أو حمل ما في البطن. إذن الحمل الذي في البطن ما حكمه؟ يحرم بيعه، يباع لوحده. لماذا؟ لأن فيه جهالة، قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، قد يكون واحدا أو أكثر من واحد. إذن شخص مثلا عنده ناقة نفيسة، فأتى شخص قال أريد حمل هذه الناقة، سأشتري منك حمل هذه الناقة، فباعها، ما الحكم؟ لا يصح له، لأنه فيه جهالة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة خصوصا، ونهى عن بيع الغرض أيضا عموما. نقول يحرم، لكن ألا يجوز أن يبيع الناقة مع حملها؟ بلى، يجوز أن يبيع الناقة حامل. وكما تعلمون الحمل لا بد له أثر في الثمن أم لا، لكن نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثلا بعض الأشياء التي لا تكون ظاهرة، يعني بعض على سبيل المثال بعض المعاطف والكوت، تجد محشوف الداخل أم لا؟ بعض الجاكيتات تجدها مثلا فيها حشوة في داخلها، لو شخص أراد أن يشتري الحشوة التي في الداخل فقط، ما الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها فيها جهالة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم نهى عن بيع الغرض. لا نعلم نوع هذه الحشوة، هل هي من النوع الجيد أو من النوع الرديء، لكن يجوز أن يشتري أحدنا معطف، يجوز أن يشتري جاكيت المحشو من الداخل حشوة لا نعلم ما هي الحشوة الداخلية، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثلا بعض الأقلام، القلم مثلا يرى ما في داخله، لكن بعض الأقلام مثلا لا يرى ما في داخلها أم لا؟ لو أن شخصا قال أريد أن أشتري ما في داخل هذا القلم وهو قلم مستعمل، نقول يحرم، لأن فيه ماذا؟ فيه، لا أصاب، نقول فيه جهالة، لأن الغرض يختلف عن الجهالة، فيه جهالة. لكن لو باع القلم جاهز أم لا، ويدخل فيه ما في داخله، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهكذا. إذن هذا معنى قول الشيخ: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ثم قال: والعرف مأمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. العرف أي ما تعرف الناس عليه في معاملاتهم وعقودهم. قال: مأمول به إذا ورد، يعني إذا جاء حكم، أي حكم شرعي، خطاب الله المتعلق به كالمكلفين. قال: من الشرع، أي من الدين الشريف، ولا شك أن أشرف الأديان الإسلام. قال: لم يحد. إذن عندنا أشياء تأتي محدودة فلا يرجع فيها إلى العرف. مثلا على سبيل المثال قيم المتلفات، الدية محدودة، الرقبة محدودة، الصلاة محدودة شرعا، الصيام محدود شرعا. إذا كان الشيء أتى له حد في الشرع هنا يعمل به، لكن إذا لم يأتي به حد يقول الشيخ هنا يرجع إلى العرف. إذن هذه كما مر بنا من القواعد الخمس الكبار: العادة محكمة، يعني عادة الناس وعرف الناس يعمل به. العادة محكمة بمعنى أن ما يعتاده الناس يعمل به، فلذلك نتج أن ربنا تبارك وتعالى يقرن بعض الأحكام بالعرف: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهن حينما أتت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من غير علم. قال: خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. إذن فيما يتعلق بالنفقة والسكنة والملبس هنا يرجع فيها إلى العرف. مثلا على سبيل المثال شخص تزوج مثلا امرأة من علية القوم، من علية القوم، لا أقول سوف ماذا يسكنها، هل يسكنها شقها أو لا بد أن يسكنها قصرا؟ سوف يسكنها قصرا. شخص تزوج امرأة مثلا من أصحاب الأموال الطائلة، لا بد أن يأتي لها بخدم، لأن العادة محكمة، العادة أن مثل تلك النساء ماذا بها؟ لا تخدم، تخدم في بيتها. أيضا في باب اللباس العادة إذا كان هناك مناسبة مثلا زواج أو عيد، عادة الناس لا بد أن يشتري الزوج لزوجته ملابس. هنا نقول للزوج يجب على الزوج أن يشتري لها ملابس. لماذا؟ لأن العادة محكمة، أو نقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كأنها قالت له: إذا حصل عندنا مناسبة زواج خاصة بنا يجب عليك أن تشتري ملابس، في الأعياد يجب عليك أن تشتري لي ملابس. إذن كذلك في باب كما أسلفت قبل قليل في باب الأكل والشرب وغيره، أيضا في باب المعاملات يقال العادة محكمة، مثلا على سبيل المثال لما الواحد منا يريد أن يبني بيتا سوف يشتري مثلا بلوك أم لا، سوف يشتري حديد، سوف يشتري اسمنت، وهذه تكون أشياء كثيرة. نقول الآن العادة محكمة، يجب على صاحب الحديد أن يحضر الحديد إلى موقع البناء، يجب عليه أن يحضر البلوك إلى موقع البناء، يجب على صاحب الشاحن أن يحضر الرمل إلى موقع البناء. إذن نقول العادة محكمة. عادة الناس مثلا في باب المباني أنه هو المسؤول عن رش المبنى أم لا، نقول لا، يجب على العامل سواء كان نجارا أو مبلغا أو مليصا، لا يجب عليه أن يرش، لأن العادة محكمة. إلا لو وجد في مكان أن العادة أنه هو الذي يرش يختلف له، فنقول المعروف عرفا كالمشروط كالمشروط شرطا. إذن العادة محكمة أو المعروف عرفا كالمشروط شرطا. مثلا على سبيل المثال في هذه البلاد العادة أن المهر ماذا به، ينقد أو يؤجل بعضه؟ أسألكم، العادة أن المهر ينقد للزوجة، إذا اتفق على المهر نقول يجب عليك أن تسلم المهر كاملا. لماذا؟ لأن المعروف عرفا كالمشهور شرطا، وهكذا. إذن إذا ورد أمر يرجع فيه إلى العرف. أيضا ما يتعلق بالحدود، مثلا من شروط قطع اليد في السرقة أن يسرق من الحرز، والحرز في كلام العرب هو المكان المنيع، فالحرز لم يأتي ضبطه في الشرع، فهنا نقول يرجع إليه شيء، يرجع إلى العرف، فيسأل بما يحفظ الناس مواشيهم فنعمل به. في أي مكان يحفظ الناس سياراتهم فنعمل به. في أي مكان يحفظ الناس أوراقهم النقدية فنعمل به. ونعلم أن العرف يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. مثلا إلى وقت قريب، إلى ربما سنوات ليست البعيدة، قبل أن يعرف الناس خزائن الحديد، الأموال في أي مكان تحفظ تجعل في كيس ثم تجعل في صندوق خشب أو نحو في البيت أم لا، هذا الحرز. لكن الآن هل هو حرز؟ ليس حرزا، الناس الآن لا يحفظون أموالهم بهذا، إنما يحفظون في أي شيء، في الخزنة. فمثلا لو أن شخصا جعل 5000 في درج سيارته ثم أتى شخص وسرق هذه 5 معنا قضاة، أخشى أنهم يزعلون علينا، طيب ثم سرق هذه 5 هل وتوفرت الشروط مثلا ما عدا الحرز، هل تقطع يده؟ لا تقطع. لماذا؟ لأن صاحب المال ما حفظ في الحرز، ومن شروط القطع أن يكون السارق أخذها من حرز. إذن هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ثم قال معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه. يقول معاجل، أي يستئذ معاجل اسم فاعل، بمعنى أي مستعجل، المحظور الممنوع، يعني شيء ممنوع على الشخص أخذه قبل أوانه حله، قبل آنه أي قبل أوانه، قد باع بالخسران، قد باع بالخسران أي أنه عاصي لله عز وجل، فهو متعرض للوعيد. قال ما حرمانه، ما حرمانه هذا الشيء، ما حرمانه هذا الشيء الذي أخذه. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يشير إلى قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، والأولى أن أقول يشير إلى ضابط من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. دليل ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ومات على ذلك لم يشربها في الآخرة. إذن استعجل شيئا قبل أوانه، استعجل لذة في الدنيا على لذة الآخرة، فعوقب بحرمانه الخمر في الجنة. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس لقاتل ميراث، القاتل قد يقتل لأجل أن يستعجل أخذ الإرث، فنقول من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان فيمنع الإرث، على تفصيل في المسألة كما تعلمون، ليس الموطن موطن التفصيل. إذن شخص أوصي إليه، بل أوصي له، شخص مثلا أوصى لشخص مثلا ب10,000، لو الموصى له قتل الموصي ما الحكم؟ نقول من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. بعض أهل العلم يذكر أن من أمثلة هذا الضابط لو أن شخصا تزوج امرأة قبل، أي مطلقة قبل تمام عدتها، يعني قبل أن تنقضي العدة، هنا يجب التفريق بينهما، لكن يرى أنه يدخل تحت هذه القاعدة، فمن استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه فتحرم عليه، تحرم عليه مطلقا. إخوتي وأخواتي، ما أحوجنا والله نحن معاشر طلاب العلم لهذا الضابط، فمن استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، من استعجل تحصيل العلم وأراد أن يحصل وأن يتصدى لتعليم الناس والتدريس قبل أن يحصل قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلا بد أن ننتبه لهذا الضابط، فنحن أيضا جميعا معنيون بهذا الأمر، سواء كان في باب العلم عموما أو في بعض أبواب العلم خصوصا، فلا تستعجل شيئا قبل أوانه فتعاقب بحرمانه. إذن نحرص على الخير، نتعلم ولا نستعجل، ثم بعد ذلك تحصل الثمرة. وأيضا مما يقطع كثيرا من طلاب العلم أيضا من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، يطلب العلم سنة أو سنتين ثم يظن أنه يريد أن يحصل كل شيء، فإذا جلس في مجلس نوقست مسألة فقهية يجد أنه ليس عنده شيء، نوقشت مسألة أصولية يجد أنه ليس عنده شيء، نوقشت مسألة حديثية يجد أنه عنده شيء، قال أنا لا أصبح للعلم فيترك. نقول لا، انتظر، من استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه. إذن هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى معاجل المحظور قبل آنه، قد باء بالخسران محرمانه. ثم قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. وإن أتى التحريم، أي أتى أمر محرم، قال إذا التحريم انصب على نفس العمل، يعني ذات العمل محرم شرعا، أو كان في ركن من أركان هذا العمل، قال أو شرطه، الركن يكون في نفس العمل والشرط يكون قبل العمل، هذا الفرق بين الركن والشرط. الركن يكون في ذات العمل، مثلا الفاتحة تكون ركن من أركان الصلاة في نفس الصلاة، والشرط ماذا به؟ الوضوء، يكون قبل الصلاة. الشرط لا بد أن يبقى حتى ينتهي العمل، أما الأركان تنقضي شيئا فشيئا. من شروط صحة الصلاة الطهارة، لا بد أن تستمر الطهارة حتى التسليم، أما أركان الصلاة تكبيرة الإحرام تكبر تنقضي، تقرأ الفاتحة ينقضي هذا الركن وهذا، تنقضي الأركان شيئا فشيئا حتى لا يبقى إلا التسليم، فإذا سلم انتهت الصلاة. إذن يقول: أو شرطه، ومر بنا أكثر من مرة أن الشرط هو ما يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قال: فذو فساد، أي إذا نهي عن شيء أو نهي عن شرطه فالنهي يقتضي الفساد، بمعنى يقول أنه فاسد، بمعنى أنه لا تبرأ الذمة ولا يعتد به. قال: فذو فساد وخلل، أي العمل مختل، فإذا كان العمل مختلا يجب على الشخص أن يقضي، أن يعيد هذا العمل، فتجب عليه الإعادة. إذن هذه القاعدة، وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها. يقول الشيخ: إذا كان النهي على ذات الشيء أو على شرطه فالنهي يقتضي الفساد. دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إذن كل شرط يخالف حكم الله هذا معنى ليس في كتاب الله، ويأتي إن شاء الله التفصيل في مثل هذه المسألة. كل شرط ليس في كتاب الله أي يخالف حكم الله فهو باطل. إذن شرط نفس الشرط منهي عنه فهو باطل. مثلا امرأة اشترطت في زواجها طلاق ضرتها، نقول هذا الشرط ماذا به؟ فاسد. لماذا؟ لأنه يخالف حكم الله. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي مرثد في صحيح مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور. وقال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. من شروط صحة الصلاة المكان أم لا؟ فالمقبرة ليست مكانا للصلاة، فلو صلى شخص في المقبرة ما حكم الصلاة؟ باطلة، لأن النهي عاد بشرط العبادة، لشرط الصلاة. هنا نقول النهي يقتضي الفساد، إذن الصلاة في المقبرة النهي يقتضي الفساد. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى شرط شرط الصلاة، شرط من شروط الصلاة وهو المكان، يشترط مشروعية المكان أن يباح تباح الصلاة فيه. مثلا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب. لو أن الشخص تنفل تنفلا مطلقا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، هنا أن الوقت وقت الصلاة الآن منهي عنه أم لا؟ إذن هذا يعود للشرط، فنقول هنا النهي يقتضي الفساد، فما حكم الصلاة هنا؟ فاسدة بخلاف ذوات الأسباب، لأن النهي هنا لا يقتضي الفساد لأنه لم ينهى على ليس داخل في هذا النهي على الصحيح. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع صيام من الليل، شخص لم ينوي الصيام، ما حكم صيامه؟ ما حكم صيام يا اخوان؟ فاسد، لان النهي يقتضي الفساد، عائد لشيء على شرط الصيام، فنقول النهي يقتضي الفساد. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لمسلم لا صلاة بغير طهور، من صلى بغير وضوء ما الحكم؟ صلاة فاسدة، لأن النهي عاد لشيء عاد إلى شرط من شروط الصلاة. مثلا شخص عنده زكاة فأخرج مالا رديا، فما حكم؟ هل برئت الذمة أم لا؟ لا، لأن الله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، إذن أخرج الآن من الخبيث من الردي فلم تبرأ ذمته، فالنهي هنا يقتضي الفساد. كذلك في باب المعاملات، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشغار، فنقول النهي يقتضي الفساد، فحكم نكاح الشغار ماذا به؟ نكاح فاسد، والمقصود أن يزوج الرجل موليته سواء كانت بنتا أو أختا على أن يزوجه موليته، سواء سمي الصداق أو لم يسمى على الصحيح، لأن هذا يؤدي إلى ظلم النساء، فالعقد ماذا به؟ العقد به فاسد. شخص باع مال غيره من غير رضاه، نقول النهي يقتضي الفساد، هذا العقد فاسد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم أعراض عليكم حرام، وربنا يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وإذن قال إذا كان يعود إلى ذات الشيء، مثل أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل حديث أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيدين، إذا النهي يقتضي الفساد، لو صام شخص يومي العيدين فصيامه فاسد، لأن النهي عائد إلى ذات اليومين. لكن لو كان عائد على أمر خارج، يعني ليس على ذات الشيء ولا على ركنه ولا على شرطه، فالحكم جائز وإن كان الشخص قد يكون آثما. مثلا نهي الذكر أن يلبس الملابس المحرمة، منها الثوب المسبح إذا كان أسفل الكعبين فهو محرم أم لا؟ لكن لو صلى في ثوبه في هذا الثوب ما الحكم؟ نقول الصلاة صحيحة مع الإثم، وإن كان بعض الحنابل يبطلون الصلاة يرون أن هذا من باب الشرط، لكن الشرط هو يرون أنه ستر العورة والعورة سترت. بل ورد حديث والصحيح أنه لا يصح في قصة المسبل، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء فلما كرره قال ذكر أنه مسبل، لكن الحديث لا يصح. شخص صلى في ملابس فيها صور ذوات الأرواح، وهذا قد يوجد مثلا عند النساء وعند الشباب أكثر، نقول الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن هذا لا يعود على ذات الصلاة ولا على شرطها. إذن هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. ثم قال: ومتلف موذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ومتلف أي شخص أتلف شيء مر بنا قبل قليل في حق الآدمي، ماذا به؟ مضمون في حق الآدمي مضمون. قال: ومتلف موذيه أي شيء أتلف، شيئا سواء أتلفه بالقتل أو بالكسر أو بغيره، ليس يضمن ليس عليه الضمان. قال: بعد الدفاع بالذي يحتن، يعني يرده شيئا فشيئا. إذن من أتلف شيئا آذاه لم يضمن. في حديث أبي هريرة عند مسلم حينما أتى رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا أتى يريد مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. إذن إذا قتل فهو من أهل الوعيد، ودمه ماذا به؟ ودمه هد. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد أيضا في صحيح مسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال: فليدفعه. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله، قوله بعد الدفاع بالتي يحسن يعني يدفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليدفعه، شيء يسير، يعرض مثلا يده، فإن أبى فليقاتل. ماذا به؟ أي يدفعه دفعا أشد ولو حصل له تلف في البال في النفس أو فيما دون النفس فهو هدر. إذن لو أن شخصا صال على شخص أراد ما له أو نفسه أو عرضه أو عرض أهله، ما الحكم؟ يدفعه بالتي هي أحسن. لكن لو لم يندفع إلا بالقتل، ما الحكم؟ قتله ودمه هدر لما تقدم قبل قليل. مر بنا قبل قليل أن الشخص لو قتل صيدا عمدا ما الحكم؟ عليه الضمان. عليه ماذا؟ الضمان. لو أن على سبيل المثال شخص أتى صيد وهو محرم وأراد مثلا أن ينطح فحاول أن يهرب عنه فلم يستطع فقتله، ما الحكم؟ عليه الضمان أو ليس عليه الضمان؟ ليس عليه الضمان. إذن من أتلف شيء لدفع أذاه له لم يضمنه. ولنفترض على سبيل المثال شخص يصلي في المسجد، أتى أحد المأمومين جعل مثلا على أحد الأدراج، ولنفترض على سبيل المثال هذا الدرج، جعل مثلا بعض الحوائج، فشخص يصلي أثناء سجوده سقطت عليه هذه الحاجة، ولنقول مثلا انتهان، الآن دفعه أراد أن يزيل عن رأسه ثم تلف، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. شخص على سبيل المثال في طائرة أو في سيارة سقط عليه بعض الأثاث أو بعض حوائج المسافرين فردها بيده فتلفت، ما الحكم؟ يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه أراد أن يدفع أذاه. إذن هذه القاعدة تعلمون، حديث كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه حينما أوتي به للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان محرما يقول: والقمل يتناثر على وجهي، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كنت أظن أن الجهد بلغت بك، هل تجد شاة؟ قال: لا. قال: فأطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو صم 3 أيام، ثم أمره أن يحلق رأسه. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر كعب بن عجرة أن يحلق رأسه وأمره بالفدية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن شخص فيه أذى برأسه يجوز له أن يحلق، لكن عليه الفدية. إذن أتلف الشعر بالحلق فعليه الفدية. هل ترون أن بين هاتين القاعدتين أو أن هذه الآية والحديث تعارض هذه القاعدة أم لا؟ أعيد مرة ثانية، أول الصبح أقول النعاس يغلب. الآن القاعدة أن من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه أم لا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر كعب بن عجرة بعد أن يحلق رأسه أمره بالفدية أم لا؟ هل هذه تخالف القاعدة التي أشرت إليها أم لا تخالفها؟ ما رأيكم يا إخوان؟ تخالفها أم لا؟ نعم، في بدل، هذا في بدل. مثلا على سبيل المثال شخص مثلا دفع مثلا جهاز الحاسب وانكسر وجد جهاز الحاسب مثل أم لا؟ سم؟ إيه الآن يعني هل القاعدة عندنا منخرمة أو غير منخرمة؟ يعني هل القاعدة الآن مضطردة كما قال الشيخ رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي يحسن؟ سم؟ نعم، لو مثلا أقول الآن بالله الأصل أن حقوق الخالق يتسامح فيها كما مر بنا قبل قليل أم لا دون حقوق المخلوق؟ لا أخوان، بين هاتين المسألتين فرق. تأملوا الآن الشيخ يقول ومتلف مذي. كعب بن حجر رضي الله تعالى عن من الذي أذاه؟ سألكم هل الشعر أو القمل؟ القمل. إذن ليس الشعر الذي آذى كعب. وإن افترضت مثلا لو أن شعر مثلا آذى الشخص ودخل عينيه وقلنا على أن الفدية تجب في شعر أو في ذا الشعرات، نقول خذ الشعر وليس عليك فدية لأن الشعر أذاه. لكن الذي آذى ليس الشعر إنما هو القمل. فلذلك هناك قاعدتان، القاعدة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى وهو من أتلف شيئا لدفع أذى لم يضمن. تأملوا قاعدة بل الضابط، تأملوا الضابط الثاني، من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه. الآن القمل مؤذي أم لا؟ القمل ماذا به؟ مؤذي. لا يمكن رفع أذى القمل إلا بحلق الرأس، فإذا حلق الرأس ما الحكم؟ زال الأذى، إذن يضمن. لماذا؟ لأنه دفع أذاه به ولم يدفع أذاه له. فالمؤذي ليس الشعر، المؤذي القمل. شخص ذكرت المثال قبل قليل، المحرم صال عليه صيد وأراد أن ينطح فقتله، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأنه قتله لدفع أذى له. محرم جائع لم يجد طعاما حلالا إلا صيد فقتله فأكله، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه أتلفه لدفع أذاه به. الذي أذى ماذا؟ الجوع، فأراد أن يدفع الجوع بأي شيء، بقتل هذا الصيد فيضمن. إذن هذان ضابطان ماذا بهما؟ متقاربان. وأيضا الشيء بالشيء يذكر، مر بنا ما ضابط أثناء الحديث، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أم لا، وهي الوسائل. الآن لا يستطيع الشخص أن يصلي إلا إذا توضأ، إذن الوضوء ماذا به؟ واجب. لا يستطيع الشخص أن يأتي للمسجد إلا من خلال المشي، إذن ما حكم المشي ماذا به؟ واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عندنا ضابط آخر قريبا قريب منه، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. تلاحظون بين التعبيرين تشابه كبير. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثلا ذكرت بعض الأمثلة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثلا من شروط وجوب الزكاة تحصيل النصاب أم لا؟ لا تجب الزكاة إلا على المسلم والمسلمة إلا إذا بلغ النصاب. هل يجب على المسلم وعلى المسلمة أن يحصل نصابا حتى يخرج الزكاة؟ هل يجب عليهما؟ لا. إذن نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. بعض الحين قد يكون في قدرة المكلف، وبعض الحين قد لا يكون في قدرة المكلف. مثلا ما لا يتم الوجوب إلا به مثلا البلوغ، لا نقول البلوغ واجب على الشخص، لأن في بعض الحين كما قلت لكم قد لا يكون في قدرة الشخص، إذن البلوغ ليس واجبا. لماذا؟ لأن لا تتم الواجبات إلا به، فهو ليس واجب على الشخص أن يحصله. إذن هذا هو الفرق بين هذين الضابطين. فما حكم قتل النمل والذباب والبعوض إذا كان مؤذي؟ أشر قبل قليل لحديث أبي هريرة في قتل المسلم الصايل يجوز قتله، فغيره في باب الحشرات من باب أولى. والقاعدة عند أهل العلم يقول من آذى طبعا قتل شرعا، فالمؤذي والضابط عندهم يقول من آذى طبعا قتل شرعا، فإذا كان مؤذي يقتل، لكن الأمر على قدر الإيذاء، بمعنى أنه لا تهلك هذه إلا للحاجة وعلى القدر. في الصحيح أن نبيا من الأنبياء جلس تحت شجرة فأتت نملة فعضته، فأمر بمتاعه فأخرج، ثم أمر بإحراق بيت النمل، فعاتبه ربه تبارك وتعالى فقال هل لا نملة واحدة؟ يعني كيف تجني على مجموعة هذه النمل والذي قرصك نملة واحدة؟ هذا دل على جواز تلف القارص، لكن ما عدا لا يتلف. إذن إذا كان مؤذي يجوز النمل أو نحوه يجوز قتله، لكن يكتفى فقط بالمؤذي. إذا كان في مكان بعيد ولا يؤذي يحرم قتله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل والنحل والسرد. تم الوقت. كم بقى؟ إذا خيرت وقع 10 دقائق خيرت الرأي. قال ما حكم الصلاة بملابس عليه اسم الكفار؟ يعني ينبغي على الآباء وينبغي على المربين أن ينتبهوا لهذه القضية والمربيات، خصوصا من يعمل في تعليم سواء من الإخوة أو الأخوات. تعلمون صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة أنه إذا كان لبس هذه الملابس التي عليها اسماء الكفار سواء اسماء لاعبين أو غيرهم إذا كان من باب التعظيم فهو محرم، فيحرم لبس هذه الملابس إذا كان من هذا الباب. لكن هنا كلبس الملابس التي فيها صور تكون محرمة والصلاة صحيحة. شخص محرم أصاب بعض شعره لاصق ما يسمى بالغرق، ولا يمكن أن يزال هذا الغرق إلا بقص بعض الشعر، هل عليه الفدية أم لا؟ هذه ترجع إلى مسألة، وهو ما هو الفدية تجب بأي شيء. الصحيح إذا كان المقصور أو المحلوق يسيرا فلا فدية فيه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه احتجم وهو محرم في رأسه، احتجم وهو محرم، ومعلوم أن الشخص إذا احتجم لابد أن يحلق مكان المحجم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فدى. فإذا كان الحلق يسيرا كمثلا أصابع ونحو ذلك فلا فدية عليه. أما إذا كان كثير أراد أن يحلق مثلا الشعر كله أو أغلبه فعليه الفدية، وإن كان أقل من ذلك فليس عليه فدية. قاتل الصيد في الآية الكريمة، كيف يكون قاتل الصيد بالخطأ وهو متعمد؟ يعني الآية لها منطوق ومفهوم، فمن قتله منكم متعمدا، يقتل متعمدا، يأخذ مثلا السلاح ويرمي الطائر أو يرمي الحيوان أو يتعرض للحيوان بسيارته ويدهس قصده. ظاهر منطوق الآية أن عليه الفدية، أما مفهوم الآية أنه إذا كان غير متعمد مثل على سبيل المثال، وهذا يحصل معنا كثيرا حينما الواحد مثلا يسير مثلا في سيارته متوجه مثلا إلى مكة وهو محرم، ربما أحيانا يمر طائر ثم يصدم السيارة فيموت الطائر، أم لا؟ أنا لا فدية عليه. لماذا؟ لأنه غير متعمد، فهذا من باب قتل الخطأ.
قاتل الصيد في الآية الكريمة، كيف يكون قاتل الصيد بالخطأ وهو متعمد القتل؟ فهنا لماذا يدخل تحت حكم المخطئ الذي لا إثم عليه ويلزمه قيمة الإثلام؟ قلت لا يلزم قيمة الإثلام. إذا كان متعمدا تقصد القتل بسلاح أو بسيارة هنا عليه، أما إذا كان من باب قتل الخطأ فالصواب أنه لا فدية عليه. ولعل السائل أو السائلة بناء على القول المعروف عند الحنابلة أن الإثلال مضمون مطلقا، فهم يرون أن القتل حتى ولو كان خطأ فهو مضمون، نقول هذا القول مرجوح لمفهوم الآية، فهنا لا يرد هذا السؤال. إذن هذا السؤال يرد أو هذا الإشكال يرد على قول من يوجب الكفار أو الفدية في قتل الصيد الخطأ، نقول نعم هذا الإيراد يرد، لكن على قول الراجح أنه لا كفارة فيه فلا يرد علينا هذا السؤال. ما حكم مخالفة وتجاوز العرف المعمول به عند الخلق؟ يعني إن كان مخالفة عرف الناس في ملبسهم ونحو ذلك فلا شك أن هذا من خوارم المروءات، وربما يصل بعض الأحيان لحد التحريم إذا كان يتعلق بالشهرة، كرجل أو امرأة لبس لباس يخالف الناس فأصبح بلا لباس الشهرة ومحرم. صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه أنه قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب به في نار جهنم. قال: ومتلف مديه ليس يضمن. وهل يدخل كذلك تحت حكم المضطر؟ ومتلف مديه ليس يضمن، وكما مر بنا أنه لا يضمن، لكن إذا كان مضطر لأكله فهذه مسألة أخرى، فهنا يكون دفع أذاه به ولم يكن دفع أذاه له على الضابط الذي فرق بينهما قبل قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وإياكم. طيب، ما حكم الأموال الضائعة؟ يعني ماذا يقصد السائل بالأموال الضائعة؟ هل في وجوب الزكاة؟ هل في اللقطة؟ فالحكم أقول ليس فيه تفصيل في مسائل كثيرة، ينبغي أن نحدد السؤال. ما معنى كون قيم المتلفات ليست من خطاب الوضع بل هي من خطاب التكليف؟ ما معنى كون قيم المتلفات ليست من خطاب الوضع بل هي من خطاب التكليف؟ ينبغي أن تعاد صياغة السؤال، لأن صياغة السؤال خطأ. ينبغي أن يكون السؤال: ما معنى كون قيم المتلفات ليست من خطاب التكليف بل هي من خطاب الوضع؟ إذن قيم المتلفات هي من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف. عندنا خطاب التكليف بمعنى أنه خاص بالمكلفين، فالصغير مثلا والمجنون لا تجب عليهما الأحكام الشرعية من صلاة وصيام وغيره. حتى على الصحيح لو أن الصغير أفسد حجه أو أفسد عمرته أو رفض إحرامه ليس عليه شيء، لأن هذا من خطاب التكليف. أما خطاب الوضع فهو جعل شيء سببا لشيء أو شرطا له أو نحو ذلك، فهذا يسمى خطاب الوضع. فمثلا الضمان سببه الإتلاف، الضمان سببه الإتلاف، فكل من ضمن بل كل من أتلف
يجب عليه الضمان سواء كان مكلفا أو غير مكلف. فمثلا أتى بذلك شخص صبي كسر زجاجة سيارة، هنا نقول يتجب في ثمن مثل الزجاجة أو تجب القيمة. قال هذا صغير، نقول نعم، لكن قيم المتلفات ليست من خطاب التكليف، إنما من خطاب الوضع. صبي مثلا قتل شخص، هل يذهب دمه هدر؟ لا، نقول تجب الدية على عاقلة الصبي لكن لا يقتص منه. لماذا نقول تجب الدية؟ لأن الدية وهي قيمة الإتلاف من خطاب الوضع وليست من خطاب التكليف. إذا أكره شخص على الذبح لغير الله فماذا يفعل؟ يذبح. إذا أكره يذبح، إذا أكره للسجود يسجد. قال ألا يدل الظاهر من حديث الذباب الوارد في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أبى الرجل أن يقرب ذبابا فقتل فدخل الجنة، يعني والآخر دخل النار، ألا يدل على حرمة الذبح مطلقا؟ أنا أسلفت يعني في أثناء كلامي أشرت إلى عدم التفريق وأن التفريق بين الفعل أنه لا يصح، فالحديث الذي أشار إليه السائل ليس صحيحا، فإذا كان صحيحا لا يخص به الفعل، فيقال الإكراه يبيح مطلقا سواء كان فعلا أو قولا. أحسن الله إليكم وإياك، ما حكم إن أدرك المصلي الصلاة ولم يكن في الصف إلا هو فهل يصلي؟ شخص دخل المسجد وقد امتلأ الصف مثل الأول أو الثاني أو الثالث، بقي منفردا وحده ثم صلى ركعة أو أكثر، ما حكم صلاته؟ كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة المنفرد خلف الصف، والحديث ثابت وأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح. لكن لعلكم تذكرون مر بنا أمس لا واجب مع العجز أم لا، فكل واجبة الصلاة تسقط، أركان الصلاة تسقط مع العجز، فكذلك المصافة هي واجبة فإذا عجز عنها تسقط فلا واجب مع العجز. أنا شخص أداوم يوميا 70 كيلو ويوجد في الطريق قرود، وأحيانا أصدم أنا وبعض الزملاء أحد القرود وبعض الزملاء يتعمدون ذلك، فما الحكم؟ هل يأثمون؟ إذا قتل الشخص قرد ليس مملوكا ليس آثما وليس عليه القيمة، لكن لو كان عليه له مملوكا ففيه القيمة، لأنه كما مر بنا مال، المال كل عين مباحة النفس من غير حاجة، لكن إذا قتل قردا في الطريق فليس عليه قيمة. أما التعمد في قتله فهو محرم، يحرم الشخص أن يقتل أي شيء من المخلوقات لم يؤذه، لو أذاه يختفي الأمر، أما إذا كان لم يؤذي فيحرم قتله. هل يكون الإسبال من بداية الكعب أو نهاية؟ لا، ظاهر النص ما أسفل الكعبين من أذرفة النار، لكن كالراعي يرى حول الحمى، إذا نزل إلى تحت الكعبين ربما جاوزهما، وأقول أن السنة إلى أنصاف الساقين. قال ما هي القاعدة تنزل تحت بيت ومتلف مذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي يعني يقول إن شئت أن تقول هذه القاعدة تحت مسمى لا ضمان على من أتلف من أذى أو المأذون فيه هدر المأذون فيه هدر قال ما المقصود بالضمان المقصود بالضمان هو إذا أتلف شيء يجب على إما المتلف أو المتسبب ضمان هذا الشيء إما القيمة أو المثل هذا في باب المتلفات أما إذا ذكر الفقهاء في الضمان في عقود التوثيق الضامن حين يقول مثلا الضامن فيقصدون به الشخص الذي يلتزم الحق المالي على شخص مثلا في باب عقود التوثيق يذكر الفقهاء مثلا باب الضمان فيقصدون بباب الضمان شخص مثلا عليه دين اشترى سيارة مثلا مؤجلة وليس عنده مال قال ما يسمي عند الناس يسمي البعض يسميها الكثير يقول أريد ضامن يأتي زيد من الناس يقول إذا ما دفع لك المال فأنا ضامن فأنا ضامن لك لكن في باب قيم المتلفات يقصد هنا بالضمان إما إذا أتلف شيء إما أن يؤتى بمثله أو بقيمته كما ذكرت قبل قليل من الضامن المكره أم المكره أم المكره لا الضمان على المكره إذا كان مكرها فالضمان على المكره وليس على المكره نرجو إعادة قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب وقاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب مع التنزيل بارك الله فيكم وفيكم أيضا حصل خلط بالعكس إذا أقول القاعدة ويسد وتكتب مرة ثانية القاعدة بل الضابط وكما قلتهم يا أخوان هذه ضوابط لكن بعضهم لم يطلق عليها قاعدة فنقول لا مشاحة في الاصطلاح ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تحصين الفرج من الزنا واجب أم لا فالرجل والامرأة إذا كان لا يعلم أن يخشي الوقوع في الزنا وأنه إذا ما تم الزواج وقع الرجل في المرأة أو وقع الرجل في الزنا أو وقعت المرأة في الزنا يكون الزواج في حقهما واجب نقول ما لا يتم الواجب وهو حفظ الفرج ما لا يتم الواجب وهو حفظ إلا به إلا بالزواج فهو واجب مثال آخر الاستيقاظ لصلاة الفجر في الوقت واجب وإذا كان الشخص لا يستيقظ إلا بمنبه نقول ضبط المنبه واجب في حقك لأنه ما لا يتم الواجب إلا به وهو الاستيقاظ لصلاة الفجر إلا به إلا بالمنبه فهو واجب أما القاعدة الثانية وأيضا تكتب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب مثلا بالنسبة للمرأة المحرم شرط لوجوب الحج عليها فلا نقول يجب على المرأة أن تتزوج لتنجب ذكرا حتى يحج بها المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة فلا نقول يجب عليك أن تتزوجي أو نقول يحرم عليك تعاطي مثلا موانع الحمل حتى لابد أن يأتي ولد ذكر حتى يحج بك لا لأن قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب
ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. أقول القائل الضابط ومشغول في المثال الآخر. سم أنا أقول باشتراط ليس بواجب. أنا أقول باشتراط ليس بواجب. مثلا بالنسبة لما لا يتم الوجوب إلا به سم لا حبي يدخل في باب الوجوب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا على سبيل المثال في باب الصيام يعني أشرت قبل قليل لمثال البلوغ، والبلوغ ليس في قدرة المكلف. مثلا يعني في الصيام دخول الوقت، لكن أيضا دخول الوقت ليس في قدرة المكلف. بالنسبة لسم بلوغ النصاب ذكرته قبل قليل، لا أريد أمثلة غير التي ذكرتها. مثلا بالنسبة المثال في ذهني قبل قليل فحصلت المقاطعة، فما شاء الله ذهب. على كل حال نكتفي بما ذكر قبل قليل. من فاته الوتر كيف يقضي؟ عندنا حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا الحديث الصحيحين بهذا اللفظ، فظاهر هذا الحديث أنه يقضيه بصفته، على صفته كما هو يقضيه وترا. عند أبي داود رواية من نام عن صلاة أو وتره فليقضه إذا ذكره. تلاحظوا أنه نص على شيء، على الوتر، وبذلك استدل بعض أهل العلم أنه يقضى على صفته برواية أبي داود، لكن أن الصواب أن هذه الرواية شاذة فليست محفوظة، لكن عندنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. سيمر بنا إن شاء الله أن كلمة صلاة نكرة، والنكرة هنا في سياق الشرط تعم كل صلاة. النكرة في سياق الشرط ماذا بها؟ تعم كل صلاة، إذن تدخل كل صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. فليصلها أي يصلها كما هي. أيضا عند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتر بعد طلوع الصبح، فيحمل هذا أنه ما استيقظ إلا بعد طلوع الصبح فصلى الوتر. إذن لك أن تقضيه كما هو وترا، ولك أن تقضيه بعد طلوع الشمس شفعا. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. وقد ذكرت أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إذا فاته قيام الليل صلى قيام الليل، يدخل فيه الوتر يشفع فيصلي 12 ركعة. فشخص مثلا من عادة يصلي 3 ركعات نقول صلي 4، من عادة يصلي 5 نقول صلي 6. إذن الأمر فيه سعة، إن شاء أن يقضي الوتر كما هو، وإن شاء أن يزيد على عادته ركعة. ماذا نفعل إذا دخلنا المسجد والإمام راكع ثم أدركنا الركعة فتحسب لنا مع أننا لم نقرأ فيها الفاتحة؟ من أدرك الإمام راكعا وأدركه قبل أن يرفع أن يعتدل قائما فقد أدرك الركعة، لقوله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، وكان إما أن يعدو أو ركع قبل الصف ثم دخل. الشاهد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فدخل معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. المقصود هنا لا تعد، أي إما لا تركع قبل الصف، ادخل إذا وصلت الصف كبر واركع، أو على رواية ولا تعدو، أي ولا تجري، لا تستعجل. إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه ركع دون الصف، ثم حكم له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أدرك الركعة. فإذا سقط القيام الذي تقرأ فيه الركعة تسقط، إذا سقط القيام الذي تقرأ فيه الفاتحة أيضا يسقط، تسقط الفاتحة. إذا من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. لكن هناك مسألة، بعض الأحيان يشك المأموم يدخل ثم يركع لكن لا يعلم هل هو ركع قبل رفع الإمام أو بعد رفع الإمام. نقول هناك أمران: إذا علمت أنك حنيت ظهرك قبل أن يعتدل الإمام قائما فقد أدركت الركعة. إذا علمت أنك حنيت الظهر، بدأت تحني الظهر قبل أن يعتدل الإمام قائما ولو هم الإمام بالرفع فقد أدركت. وإذا كنت تقول: لا لا أعلم هل أنا حني الظهر قبل أن يعتدل أو بعد أن يعتدل، نقول: اليقين لا يزول، لا يزول بالشك. فالأصل أنك لم تدرك الركوع فلا تعتد بهذه الركعة. وهذا السؤال: أليست قاعدة النهي يقتضي الفساد قاعدة أصولية أم قاعدة فقهية؟ وماذا هل هي من قواعد؟ كما تعلمون أخوتي المتحدث يسهو عن أشياء كثيرة، خصوصا أقول إذا كان أقول ما يكتب ولا يدون. فتذكرون في أول درس قلت إن شاء الله إذا مررنا بالقواعد الأصولية سأذكر وجه الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية وكيف نفرق. مررنا ونسيت، لكن إن شاء الله في الدرس الآتي أقول أذكر هذا. فعلى كل حال جزى الله أخانا أو أختنا خير الجزاء على أن ذكرنا بهذه الفائدة إن شاء الله. أقول هذا السؤال أجيب عليه إن شاء الله في بداية الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.